والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هناك حقائق لا بد من معرفتها لإدراك القضية الكبرى. الإنسان يولد وهو خالي الذهن من كل المعلومات، كما هو النص في القرآن الكريم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لكن لاحظوا هذه الحقائق التي يعيش فيها الإنسان أحيانا غافلا عنها وأحيانا مبصرا بها مدركا لها، هي التي تفتح أمامنا أبواب الخير وأبواب رضوان الله سبحانه وتعالى وأبواب السعادة في الدنيا والآخرة. كيف أصور لكم يا إخوة في أمور ممكن أنت تسمعها أكثر من مرة، لكن كل مرة عندما تسمعها يجب أن تركز عليها أكثر. لا تقل أنا هذا الموضوع سامعة أو هذه الآية سامعها أو هذا الحديث سامعه، هذا الكلام خطأ، هذا الكلام لا يقوله إلا واحد مغرور، لأن القرآن كل ما تقرأه يفتح لك آفاق جديدة. الآية الواحدة لو تقرأها 1000 مرة، لو أنا أقرأ عليكم 1000 محاضرة نفس الآية أكررها، فمعناه في كل محاضرة عطاء جديد وكنوز جديدة رغم أني أعدت الآية نفسها. التفت للتعبير. كلام أهل البيت كذلك، لما تقرأ الحديث كلما تتأمل الحديث يعطيك فكر جديد. أما إذا شفت واحد سمع خطيب يقرأ حديث قال هذا الحديث سمعناه قبل أيام، لا، هذا غرور. الحديث لازم تقرأ 1000000 مرة حتى يترسخ بذهنك. احنا يوميا سورة الحمد 10 مرات نكررها، معناه التكرار هذا مو تكرار. كل مرة لما تكرر سورة الحمد اقرأ تفسيرها، في كل مرة تعطيك نورا غير النور اللي اعطتك اياه بالمرات السابقة، وهذه حياتك هكذا. وكل شيء معجزة في الله، مثل ثدي الام، كل مرة يعطي الطفل الرضيع جرعة من الحليب فيها تركيب كيماوي غير التركيب السابق، فيها غذاء غير الغذاء السابق، لأن يناسب نمو بدني. كلما يكبر يعطي. الآن اسمع شوي، التفت، بارك الله فيك. كيف أصور لكم هالمعنى الذي أريد أن أقوله الليلة، وهو معنى عظيم وكبير وعميق ويحتاج إلى جهد عقلي وفكري حتى نصل إليه، لكن يحتاج إلى مقدمة أقدمها لكم. نحن نعيش في هذا الكون المحيط بنا، مجرات كوكبية، نرفع أعيننا نرى مجرات كوكبية، نجوم غارقة في السماء تسبح الله وتقدسه، بحار متلاطمة، أشجار، هواء، مخلوقات، كائنات، كل شيء في هذا الوجود نراه يجري ضمن نظام دقيق. وهذا النظام يكشف لنا أن هناك سننا وقوانين، هذه السنن والقوانين مترابطة بعضها مع بعض. الإنسان يقع في الخطأ عندما ما يلتفت إلى الترابط في هذه السنن والقوانين. هذا العالم الذي أمامنا فيه قوانين ظاهرة شاهدة نشاهده، شهادة يسموه، وقوانين مخفية علينا غائبة عنا فيقال لها قوانين الغيب. عالم وعالم وعالم ايضا، عالم الغيب وشهادة وعالم الغيب وشهادة. الترابط الموجود بين عالم الغيب والشهادة ترابط وثيق جدا. الان ابين لكم ملاحظات او قضايا نتف صغيرة من هنا وهناك لتكوين الصورة التي اريد ان اطرحها عليكم يا اخوة. في هذا الكون قوانين طبيعية محسوسة، هذه القوانين الطبيعية يشترك فيها كل الناس، تخدم الناس كلهم. الشمس قانونها قانون طبيعي، فهي تعطي ضوءها وحرارتها للبر والفاجر، للمؤمن والكافر. الشمس ما تمنع ضوءها عن الكفار، تقول لهم انا ما اعطي ضوئي الا للمؤمنين، لا، تعطي للجميع. القمر كذلك، تصعد على سطح القمر، سواء مؤمن تصلي صلاة الليل تصعد على سطح القمر، او كافر من السوفيت تصعد على سطح القمر، علما ان السوفيت فيها اكثر من 10 جمهوريات اسلامية. نلتفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هذا العطاء الطبيعي المحسوس، الله ما يمنع عن الناس ابدا، لكن الى جانب هذا العطاء الطبيعي المادي المحسوس هناك عطاء غيبي معنوي رباني من الله. هذا العطاء ما يعطي رب العالمين الا لمن امن به. ملتفت كيف؟ الله ما يدافع عن الكفار، ان الله يدافع عن الذين امنوا. الله سبحانه وتعالى ما ينزل رحمته على من يكفر به، انما ينزل رحمته على المؤمن، ان رحمة الله قريب من المحسنين. شوفوا الان لاحظوا هالمعنى هذا، بس هكذا شوية نفتح اذاننا ونلتفت. في هذا الجو الذي نعيشه يا اخوة، في هذا العالم، حركة الانسان وعمل الناس مؤثر في الكون، مؤثر في عالم الغيب وعالم الطبيعة. اذا الناس عاشوا في ذنوب ومعاصي ومع الشياطين اثر عملهم على حركة الطبيعة. ما اقصد يؤثر على حركة الشمس، لا، انما اقصد ان الثمار التي تعطيها حركة الشمس للناس اذا اقترفوا المعاصي وتعاطوا الذنوب وساروا مع الشيطان، هذه الثمار لا يمكن ان يأخذوها، ما يقتطفوا، يمتنع عنهم قطر المطر، المياه تجف عندهم في اراضيهم. تبت كيف؟ يسلط عليهم شرار الخلق، يسلط عليهم، مو الله سلطهم هؤلاء. ذاك اليوم احد يسأل احد المؤمنين يقول لماذا الشعب الفلاني الله سبحانه وتعالى يظلمهم، يريد يأدبهم حتى يدخلهم الجنة؟ لا، فاولا حدد الظلم من اين يأتي الظلم، من الله ام من الناس؟ الظلم من الناس، ان الله لا يظلم مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الارض. لكن لاحظ هالمعنى هذا، هذه مؤثرات. الامام ابو جعفر الباقر سلام الله عليه يقول ان الرجل ليذنب الذنب فيدرأ به الرزق، يقوم بالذنب، هذا الذنب يقطع عنه الرزق. الآن لا تفكر أن هناك أناس يعصون الله ومرزوقين، هذا إلى بحث آخر أيضا، لأن الدنيا دار ابتلاء وامتحان. تفهم كيف؟ لكن الرزق الذي يمنعه الذنب هو الرزق الذي يعطيه رب العالمين، الذي له علاقة بقوانين الغيب. لاحظ، عندما تنظر إلى هذا المعنى تشوف الذنوب، نقرأ في دعاء كمين: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم الذنوب التي تنزل النقم، الذنوب التي تغير النعم، الذنوب التي تنزل البلاء، تحبس الدعاء. في ذنوب تحبس الدعاء، يكون حاجز بينك وبين الدعاء الذنب. ولذلك من المستحبات انك اذا دعيت دعوت الله انك ترفق الدعاء بالصلاة على محمد وآل محمد، فيرتفع الدعاء بالصلاة على محمد. هذا جانب. الجانب الاخر نلاحظ من الجانب الاخر ان الترابط المادي اللي موجود في الكون متصل بالغيب ومتصل بالسنن الغيبية. واذا الطبيعة والطير والجبال والبحار وكل شيء في هذا الوجود يفرح لفرح الانسان المؤمن ويحزن لحزنه، واذا مات المؤمن بكت عليه السماء والارض، واذا مات المؤمن بكت عليه الارض التي يصلي عليها. تبت للتعبير، وهذا نص بالقرآن الكريم. بالنسبة لفرعون وقومه، ماتوا هلكوا هلكوا اهلكهم الله، يقول فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. فاذا الكافر يقول القرآن ما بكت عليه السماء والارض، المؤمن تبكي عليه السماء. وبكاء السماء له الوان، ممكن بكاء السماء بالحزن، ممكن بكاء السماء بتغيير الجو، كما انه لما ضرب الامام علي سلام الله عليه على رأسه بالسيف اصطقت ابواب الجامع وهبت ريح سوداء مظلمة، واهتزت الارض والجبال، ونادى جبرائيل بين السماء والارض تهدمت والله اركان الهدى. فلاحظوا المسألة وين. ارجو ان نلتفت الى هذا العلم يا اخوة حتى نعرف ماذا يعني هذا العلم. او ان السماء تحزن بانها تمطر، اذا مطرت السماء تمطر دما، وان شاء الله عقولنا وقلوبنا ما سممتها الاشكاليات والشبهات والتشكيكات، ان شاء الله العقول محفوظة والقلوب محفوظة. السماء تمطر دما، هذه حقائق يا حبيبي، هذه حقائق موجودة في كتب المسلمين، وحتى الذين قتلوا الحسين في كتب بني امية موجود انه يوم قتل الحسين استحال كل شيء الى دم عبيط. ابن عساكر الدمشقي يذكر يقول ما رفع حجر الا ووجد تحته دم عبيط. لاحظتم كيف؟ الحيطان كذلك في الكوفة، الاخبار اللي موجودة انه حتى الحمرة المشرقية والمغربية هي من دماء الحسين سلام الله على الحسين. قبل مقتل الحسين ما كانت هذه موجودة. هذه حقائق يذكرها اهل البيت ويذكرها العلماء وتؤكدها العقيلة زينب سلام الله عليها في خطبتها ذاك اليوم في الكويت. اسمع، انا على المنبر جاءت هذه العبارة ان الحوراء زينب سلام الله عليها في خطبتها ذكرت مطر السماء دما. فلما نزلنا من المنبر كان رجل جالس في المجلس قال لي انا لا اصدق، وهذه دائما تتكرر، مرة طبيب ومرة دكتور ومرة رجل تاجر ومرة واحد شاب، والله يحفظ الجميع ويهديهم، وانا افتح قلبي للجميع، ولذلك اركز وارسخ بهالآونة الاخيرة في مجالسي على الولاية وعلى اهل البيت، لانه اذا اهتزت عقائد الناس باهل البيت ما بقى لنا شيء، خلص انتهى كل شيء. لذلك تركيزي بهالسنوات الاخيرة على مدرسة اهل البيت سلام الله عليهم، وانا من يومي من اليوم الاول رافع هذا اللواء، ولي الشرف العظيم فيه، لي كل الشرف اني في خط اهل البيت من ايام الرميثة وعمره 5 سنوات بالعراق، وامثل اطفال مسلم شبيه اطفال مسلم، واقرا عمري 5 سنين وامام موكب الزنجيل واهل الرميثة بالمجلس جالسين اهلي يذكرون هذه، فكنا من السجن بالله يا سجان احنا ولاد مسلم والدهر خان. هذه من عمري 5 سنين وانا الان اكثر من 50 سنة عمري، يعني أكثر من 45 سنة أنا أنادي وأصيح يا حسين، وكلكم معي، وهذا شرف عظيم، شرف عظيم أنك أنت في باب أهل البيت في خدمتهم من طفولتك إلى أن تشيب بخدمة أهل البيت. هذا شيء عظيم إذا عرفنا قدره، وعرفنا المدرسة، وعرفنا أنها نعمة كبرى من الله. والله العظيم هذا حضورنا بهالمجالس وجلوسنا بهذه المجالس هي نعمة كبرى من الله، أنه واحد يجي هالساعة ساعتين يفرغ نفسه لسماع كلمة عن أهل البيت، لسماع صوت الحسين، صوت الزهراء، صوت أمير المؤمنين. هذا شيء عظيم، هذه بركة ونعمة كبرى. فأنا أفتح قلبي للجميع، نزلت من المنبر، جاءني هذا الرجل قال يا شيخنا أنا ما كنت أظن أنك أنت تقول هذا الكلام. قلت أي كلام؟ قال تقول السماء مطر الدم المسكين. قلت أنا ما قلت هذا الكلام، إنما هي سيدتي ومولاتي أم المصائب، بطلة كربلاء الحزينة، زينب العقيلة المعصومة بالعصمة الصغرى. زينب قالت أفعجبتم أم مطرت السماء دما ولا عذاب الله أخزى وأنتم لا تنصرون. قال لكن أنا ما أتصور هذا الكلام صحيح. قلت عجيب، نشكك أيضا بكلام أهل البيت اللي يروننا إياه؟ لماذا؟ قال أنا ما أتصور السماء تمطر دما، الله يعلم وأنا على منبر الحسين. في نفس المجلس كان سيد عالم من العلماء جالس. هذا السيد العالم كان في شهر محرم، العشرة الأولى من محرم، يقرأ مجالس في لندن. هالسنة، هاي السنة يقرأ مجالس في لندن، وهو جاء من لندن عند قضية يريد يعرضها علي. والقضية ماذا؟ انظر إلى المعجزة. القضية أنه هذا السيد في لندن بأثناء ما كان يقرأ مجالس عاشوراء جاءه بروفيسور قال سيدنا أنا سمعتك البارحة تقول أن السيدة زينب سلام الله عليها قالت أفعجبتم أم مطرت السماء دما؟ السيد قال له نعم. البروفيسور في بريطانيا قال سيدنا أنا عندي معجزة أريد أقدمها لك وأنت انقلها للعالم. السيد قال ما هي؟ قال أنا مختص بدائرة المعارف البريطانية، وهذه دائرة المعارف البريطانية فيها حقل خاص في سنة من السنوات اللي هو 678 ميلادية، يعني تطلع السنة الهجرية 61 للهجرة نفس السنة اللي قتل فيها الحسين. البروفيسور يقول له هذا السيد العالم يقول له أنا وجدت في هذا التاريخ، تاريخ الحضارة البريطانية، أن السماء مطر دما في بريطانيا، وكل شيء تحول إلى دم في بريطانيا، وأنا جبت لك هذه الصورة والكتاب. السيد يقول أنا أخذت الكتاب وبكيت، بكيت لما قرأت الكتاب وصورت الكتاب. الكتاب موجود دائرة المعارف البريطانية، كل واحد يروح يأخذها في سنة 678 أو هالقبيل، يعني يطلع التاريخ نفس يوم عاشوراء سنة 61 للهجرة. البريطانيين اللي كاتبين هذا التاريخ ما يقولون مطرت السماء من أجل الحسين، إنما يذكرون الحدث الذي حصل، أنه في هذا اليوم البريطانيون جلسوا وجدوا كل شيء دم والسماء تمطر دما وحتى الحليب. نص العبارة أنا قرأتها باللغة الإنجليزية، يقول حتى الحليب تحول إلى دم. هذا السيد جاب الصورة أعطاني إياها، وفي المجلس واحد الآن أشوفه أمامي له علاقة بالقضية جاب الصورة. أنا لما كان هذا يناقشني السيد العالم التفت إليه قال على رسلك يا حبيبي، أنا جاي للشيخ أريد أعطيه هذه الصورة اللي موجودة في تاريخ حضارة بريطانيا، أنه في سنة 678 أو ما يناسب هالوقت، الآن الرقم بالضبط ما حافظه بس موجود، يطلع بالضبط سنة 61 للهجرة، السنة التي قتل فيها الحسين، أن السماء مطرت دما. الرجل قال وين هذا؟ طلع السيد، وإذا الصورة موجودة الآن عندي هنا في مكتب الصورة عند السيدة زينب، صورة دائرة المعارف البريطانية، ومكتوب فيها نص من التوراة أنه يقتل على نهر الفرات بالعراق رجل عظيم يذبح على الماء، نص العبارة اللي موجودة. لكن هذه ما لها علاقة بها، يعني هم ما رابطين هذه بهذه، إنما هذه موجودة. التفت هذا الرجل قال عظيم، إذا هذا مكتوب عندهم إذا صحيح. قلت له والمصيبة تعرف وين؟ قال وين المصيبة؟ قلت له المصيبة اللي لازم أني أضرب على وجهي بيدي أنه إحنا نسمع زينب تتكلم وما نقبل بكلامها، بس إذا دائرة المعارف البريطانية تكلمت أقبل كلامها. شوف إلى أي مستوى وصلنا إحنا، إلى أي مستوى وصل بنا الأمر. ويطلع ذاك الطبيب اللي يسألني أيضا على نفس الموضوع، بس ذاك اليوم ما كنت أعرف هذا خبر دائرة المعارف البريطانية، أعطيته دليل من القرآن، قال كيف السماء تمطر دما؟ الدم ما يتكون إلا بالهيموغلوبين، يتكون بالكريات. قلت له يا حبيبي هذا القرآن يتحدث عن الآيات التي أرسلها الله مع موسى، فأرسل على بني إسرائيل وعلى آل فرعون، أرسل عليهم الطوفان والجراد والضفادع والقمل، وبعد ذلك يقول والدم، يعني نهر النيل كان يجري دم لأشهر طويلة، هذا نص في القرآن الكريم، فكيف هذا أنت تتركه؟ فبالله عليكم لاحظ الكلام اللي أريد أقوله يا أحبابي، أنه يجب أن نلتفت إلى عقائدنا، يجب أن نأخذ عقائدنا بقوة ونتمسك فيها. إذا زينب قالت مطرت السماء دما، والله لازم أنت معاها ما تكذبها، هذه عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، فنحفظ عقائدنا ونحفظ عقائد أولادنا وأبنائنا حتى نمشي بهذا الممشى ونسير بهذا المسير العظيم لنصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وإلا هاك لاحظ هذا الترابط اللي موجود في الكون، هدهد سليمان يذهب إلى اليمن إلى سبأ فيرى بلقيس وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يأتي إلى سليمان وهو حزين الهدهد، قال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فكان الهدهد يبين أن هناك انسجام بين الكون، بين الطبيعة وبين ما خلق الله في الوجود، كل شيء يسجد لله سبحانه وتعالى إلا الإنسان، خرج منه المطيع والعاصي. وإلا لاحظوا حتى الطير، القرآن لما يتحدث عن الطيور، هذه الطيور الطائرة، يقول كل قد علم صلاته وتسبيحه، هذا العصفور اللي تسمعه يزقزق هذا تسبيح لله، إذا سمعت هديل الحمام تغريد البلابل زقزقة العصافير هذه تسبح الله وتقدسه، كل شيء هكذا في هذا الوجود. فإذا عرفنا هذا المعنى، معناه نحن في كون قائم على نظام دقيق وقائم على حكمة وعلى سنن، وهذه السنن يجب أن نلتفت إليها. القرآن يربطك، يربط الرحم التي تحملك، الرحم يؤنث ويذكر، الرحم التي تحملك يربطها بالعرش، يقول إن الرحم معلقة بالعرش، تقول أي رب صل من وصلني واقطع من قطعني. لاحظوا دقة التعبير شلون، أنا يتيم في البيت، طفل يتيم في البيت، إذا صفعته على رأسه وبكى اهتز له العرش لدموعي، إياكم ودمعة اليتيم فإنها تسري في الليل والناس نيام. فإذا كان الأمر بهذا الشكل وكانت هذه السنن القائمة وهذه القوانين وهذه الأسس، يجب أن نلتفت إلى أنفسنا أيها الأحبة، نلتفت إلى أنفسنا لنعرف الطريق، ما هو الطريق الذي يوصلنا إلى الحق؟ كيف الكرة الأرضية حاملتنا ونحن نعصي الله على ظهرها؟ الأرض ما تحمل واحد يعصي الله على ظهرها، لكن لماذا تحملنا؟ لماذا تحمل الكفار على ظهرها الكرة الأرضية؟ اقرأ القرآن وتعال شوف. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. التفت للتعبير الدقيق هنا، هذا اللي يؤخرهم إلى أجل مسمى. انتبهوا يا إخوة، أنتم علماء ومثقفين كلكم إن شاء الله في المجلس شباب وغيركم. يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، إذن لماذا لم يؤاخذهم؟ هنا تأتي وتلاحظ المعنى في القرآن الكريم، يأتي القرآن يبين لك لماذا، لوجود الحجة، حجة الله في الأرض. الآن الإمام صاحب الأمر، لكن الحجة بدأت من آدم، لذلك الله سبحانه وتعالى لحفظ العالم وحفظ الناس على الأرض والكرة الأرضية ما تمزق الناس على ظهرها، أول ما خلق خلق حجة، خلق نبيا معصوما وهو آدم، فأول الخلق آدم، وآدم معصوم ما يعصي الله، المعصية التي صدرت من آدم كانت في الجنة وعصى آدم ربه وكان من باب ترك الأولى في محله، أما في الأرض فآدم ما عصى الله طرفة عين، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إذا لاحظوا التعادل والتوازن موجود، رب العالمين أول يوم لما أراد أن يخلق الإنسان خلق آدم معصوم وجعل في صلب آدم الخمسة أصحاب الكساء أنوارهم، نور محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، مو هذه الخمسة؟ لكن نور فاطمة أوصله قبالة آدم لكنه ما جعله في صلب آدم، التفت حتى تعرف من هي فاطمة أيضا. كأنما هنا هذا معنى كبير، هذا يحتاج إلى تأمل أكبر، وأنا أعتمد عليكم بهذا الشيء، أنه آدم والأنبياء ما فيهم أحد يستطيع أن يحمل نور فاطمة في صلبه لعظمتها، علما أنهم حملوا نور النبي ونور أهل البيت. لكن لاحظوا يا أخوة، الأفضلية شيء والخصوصية شيء آخر، هذه من خصائص الزهراء سلام الله عليها، أن الله لما خلقها جعلها رأسا في صلب أبيها رسول الله محمد. فما جعلها لا آدم ولا إبراهيم ولا أحد من هؤلاء، عند ذلك كملت الحجة هنا، فإذا صارت معصية الحجة موجود وهو آدم، وبعد آدم كذلك الأنبياء ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومئة وأربعة وعشرين ألف نبي موجودين، إلى أن تصل إلى خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. لاحظ القرآن يبين هذه الحقيقة عندما يخاطب الرسول، يقول وما كان الله ليعذبهم، الآية اللي قبلها ما هي اللي قرأت لكم إياها؟ ولو يؤاخذ الله الناس ولكن يؤجلهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فحكمة الله بتأخير العذاب على الناس بوجود النبي وأهل بيته. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن هناك أمانان من العذاب، وجود النبي وأهل البيت والاستغفار، أنه واحد يستغفر الله سبحانه وتعالى، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الآن قبل أن أستفيض وأدخل بعمق البحث أبين لكم ملاحظة مهمة جدا، هذه الملاحظة تكشف لنا أيها الأحبة العمق اللي موجود في هذه السنن والقوانين. لاحظوا بالله عليكم الآن العمل، إذا الإنسان يعمل عمل خطأ ويذنب ذنوب ومعاصي، هذه الذنوب تؤثر في حياة الإنسان. إذا كان يطيع الله تؤثر الطاعة على حياته إيجابا وتربية. ما بالكم بالنية؟ النية وحدها قبل العمل. القرآن يعطينا صورة لجماعة في اليمن في صنعاء في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، شيخ كبير على مقربة من صنعاء على بعد 9 أميال، كانت له جنة، بستان كبير، وهذا البستان، هذا الشيخ الجليل اللي موجود في البستان كان يهيئ كل أجواء الخير في هذا البستان، فالله يعطيه عطاء كبير في كل سنة مرتين وثلاث مرات وأربع مرات يحصد الثمار والخيرات من البستان، لكن ما يبقي لنفسه، ما يستبقي لنفسه إلا شيء بسيط، والبقية كلها يوزعها على الفقراء. يا فقراء، يا مساكين، يا أرامل، يا يتامى، هلموا، تعالوا. فيأتون عنده في البستان يوزع عليهم إلى أن يترك شيء بسيط له ولعائلته. الله يطرح البركة بهذا الشيء القليل. الآن الشيخ مات، هاي القصة قرأوها في سورة القلم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني لا يستثنون من الناس ولا يقولون إن شاء الله. قرروا أولاد الشيخ مات، عنده أولاد 5 أو 7 فيما بينهم، قالوا تعالى هذا أبونا شيخ كبير قد خرف وذهب عقله، يجمع الناس ويعطيهم هذا العطاء، لماذا؟ انظروا إلى البستان كلها خير، العنب والفواكه والرمان والتمر والزرع والحنطة وكل شيء فيها، سبحان الله، بستان كبيرة كانت مثل الولاية الكبيرة. فنحن غدا صباحا نذهب نغدو على حرثنا وما نسمح لا لفقير ولا لمسكين ولا لأرملة ولا ليتيم أننا نعطيه شيء. فيهم واحد عاقل يعبر عن القرآن أوسطهم ليس بالعمر يعني بالعقل، وجعلناكم أمة وسطا يعني أعقل الأمم. قال لهم ويحكم لا تغضبوا الله، لا تثيروا غضب الله، لا تزعجوا أباكم وهو في قبره، لا ارحموا أباكم، أبونا كان يعطي للفقراء والمساكين، فلماذا تمنعون أنتم الفقراء والمساكين ونحن كنا نعيش حياة طيبة؟ فقاموا وضربوه، فصار معهم وإنما يوجههم. الآن بالليل، يعني هالليلة هذه بالليل، قرروا هذا القرار. النية ما هي كانت؟ النية أنهم يحصدون وما يعطون لأي فقير ولا يتيم ولا مسكين ولا أحد، يأخذون الأموال لهم. النية تغيرت النية. الآن لما تغيرت النية، اقرأوا القصة في القرآن ماذا صنع تغير النية في نفوسهم بعد ما قاموا بأي عمل، مجرد نية عاطلة باطلة. وضعوا رؤوسهم على الوسادة وناموا، حتى في الصباح يقومون ويحوشونها يحصدون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. هم ناموا بنية فاسدة. الطائف ما هو؟ إعصار من السماء نزل عليها بالليل، يعني هذه النية حركت الإعصار عليها. التفتوا، شوفوا معنى الحلال والحرام كم هو كبير أيها الأحبة. وشوف لما الله يعطيك مهلة أنت تمارس الحرام البعيد، مو أنت اللي أمامي، تمارس الحرام أنت البعيد، ومع ذلك الله معطيك مهلة، معناه رأسا واحد يقوم يغتسل غسل التوبة ويصلي ركعتين لله ويتوب إلى الله. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ف فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، الفحم يعني احترقت وطلعوا نفسهم، واحد يصيح للثاني أن اغدوا على حرثكم، وطلعوا وهم يتخافتون فيما بينهم حتى صوتهم ما يرفعوا، أخاف المساكين يسمعون أصواتهم وهم يتخافتون. لما وصلوا إلى الجنة إلى البستان ووجدوه محترق البستان ومحترق الجنة، فتصوروا أنهم ظلوا الطريق، قالوا إنا لضالون وإنا لضالون عن الحق أيضا. قال أوسطهم ما سمعتم كلمتي ألم أقل لكم لولا أن تسبحون؟ وين أنتم رايحين؟ شوف النية تغيرت. الآن أنقل لكم حادثة معي أنا عبد الحميد المهاجر، تأملوها جيدا حتى الليلة نياتنا كلها نعدلها. كان رجل من التجار المؤمنين في كل عام في أيام محرم يأتيني يقول شيخنا هذا مبلغ من المال باسم الإمام الحسين، لا حقوق شرعية ولا شيء، هذا هدية من الحسين لك يا شيخنا تفضل. يعطيني المبلغ، أنا المبلغ حقيقة ما يبقى عندي، أعطي لبعض الأخوة لبعض العوائل لبعض المؤمنين، يبقى عندي شيء قليل. ذاك اليوم قبل سنتين أنا فكرت في نفسي قلت هذه السنة علي ديون، صارت علي ديون، قصدي أنقل القصة مو أبين لكم الدين. الدين من شيمة المؤمن وصفة الإنسان المؤمن أن يكون مديون دائما. قلت أنا علي ديون، إذا هذا الحج جاب لي المبلغ ما المال كل سنة يعطيني إياه، السنة ما راح أعطي لهؤلاء اللي أنا أعطيهم، إنما أعطي لوفاء ديني، وفاء الديون هذا واجب، يعني النية ما كانت عاطلة لأن الدين واجب، إنما تغيرت النية، كل سنة يعطيني الأموال أنا أوزعها. هاي أنا أحكي لك إياها مع نفسي. قبل سنتين قلت والله إذا جاب لي هذا الحجي يجيب لي مبلغ محترم يعطيني إياه، هذا المبلغ أعطيه هؤلاء اللي لهم علي دين حتى أنا أتخلص. خليتها النية برأسي. شوف القضية وين، هذا الحج صار لعشرين سنة الله يحفظه كل سنة يجيب لي هذا المبلغ وكل سنة يزيد المبلغ. ذاك اليوم لما أنا نويت النية بعد خمسة أيام ستة أيام اتصل معي تليفون، شيخنا أزوركم، قلت له أهلا ومرحبا، اجى عندي في البيت، اجى عندي في البيت يحمل كيس كبير. قلت الحمد لله السنة الأموال ضخمة جدا، فمعناه الديون راح كلها أتخلص منها. سلم علي وعلى رسله أهلا، ورجل محترم حقيقة، سلم علي جلس، اتفضل شاي اشرب كذا، أهلا ومرحبا، الآن خلصنا. قال مولانا هذا الكيس فيه كفن لك، جايب لك كفن. أنا قلت له الله يطيل عمرك إن شاء الله، من وين هذا الكفن جبته يا حجي؟ قال أنا جبت هذا الكفن من مكة، وجبت لك كافور من المدينة، وزورت قبور البقيع وقبر الرسول، فهذه هدية تفضل. قلت له الله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله تعالى. أخذت أنا من عنده، لكن أنا حقيقة في حالة عجيبة، شفت تغيير النية اللي صار بذهني. هذا الرجل كل سنة يجيب لي فلوس أموال، لما أنا قلت الأموال السنة ما أعطيها لهؤلاء أعطيها لأهل الدين، جاب لي كفن وكافور. الله يجزيكم ألف خير، الآن الكفن موجود عندي أيضا محتفظ فيه. زين سولفنا معه تكلمنا، قلت له حجي أنت في على رسمي يعني أتكلم في شيء صاير عندك في تجارتك في أرباحك؟ قال لا الحمد لله أرباح السنة أكثر من كل سنة، يعني أشير إشارة حتى أعرف القصة، هو أصلا حتى التفاته ما كان يلتفت لكلامي. قلت له الله يجزيك ألف خير، وبقى عندي نصف ساعة وودعني وخرج، وبعد ما شافني إلى اليوم، هاي من قبل سنتين، والكفن ماله أنا محتفظ فيه، أحيانا أطلع أشوفه وأقول يا عبد الحميد أنت غيرت النية مالتك، إجاك كفن بدل الفلوس، يعني آخرها تطلع من الدنيا ما تبقى. الله أكبر، ما أعظم هذه العبرة يا أخوة، والله إني لأعتبر بهذه الدروس أعتبر فيها، رغم أن نيتي ما كانت باطلة، إنما هي مع الله ومع الحق، لأني أردت أن أرد ديون الناس. والله سبحانه وتعالى يفتح ألف باب خير. النية، تغيير النية، لما تتغير النية كل شيء يتغير. الآن أعقد نية مع الله سبحانه وتعالى، تريد تشتغل عمل، أبين لك الملاحظ، اترك مبلغ بسيط باسم الزهراء سلام الله عليه، أو واحد مثلا يخصص عشر أرباحه للإمام الحسين، يعني للإمام الحسين شنو؟ لقضايا الإمام الحسين، للحسينيات، لمجالس الحسين، للكتب، لكل شيء، للناس الذين يذهبون لزيارة الحسين. خصص مبلغ من المال لأهل البيت، للإمام الحسين، للزهراء، والله انظر أن الحياة كيف تنفتح أمامكم، أو كيف أن البركة كلها تنفتح أمامنا من كل جوانبها. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فإذا كان الأمر بهذا الشكل وهذه الدقة، بحيث هؤلاء الفتية غيروا نيتهم عن أبيهم، لما غيروا النية طاف طائف على البستان على الجنة، فطاف عليها طائف وهم نائمون، فأصبحت كالصريم مثل الفحم، احترقت لأن نيتهم تغيرت. قالوا احنا ما نعطي الفقراء هذه السنة، إذا كانت النية تصنع هكذا فما بالكم بالعمل يا أخوة. فهنا جعل الله سبحانه وتعالى النية هي البوصلة اللي توجهك إلى الله سبحانه وتعالى. كيف جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه، أو ذاك الرجل الذي كان يقاتل مع رسول الله في المعركة فوقع بصره على راحلة، على بغلة أو على حمار جميل يركبه واحد من الكفار، فقصده ليقتله حتى يأخذ الحمار له، فقتله وأخذ الحمار. بعد ذلك قتل هذا الرجل، فسموه أنه هذا شهيد الحمار، لأنه دخل المعركة بنية أن يحصل على هالبهيمة هذه، وليس شوف الخسارة الكبرى. أنت وين وين الإنسان أحيانا يغفل يا أخوة غفلة كبيرة. نحن في مدرسة أهل البيت، فإذا كان الأمر بهذه الدقة فنجد الله سبحانه وتعالى أول ما خلق خلق نبيا معصوما وهو حجة الله في الأرض، آدم سلام الله عليه، واستمر الحجة هكذا، وبوجود الحجة هكذا تمشي الأمور إلى اليوم. إذا سمعت هذه الآيات: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فلا تستكثر على الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا تستكثر عليه. إذا سمعت: لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، ولولا الإمام المهدي لم تستقر الأرض لحظة واحدة، ولولا وجود الإمام حجة الله في الأرض لاضطربت الأرض بأهلها كما يضطرب البحر، لماجت الأرض بأهلها كما يموج البحر بأهله. هذه عقيدتنا يا أخوة، هذه العقيدة العظيمة. فإذا كان الأمر بهذا الشكل وبهذا المستوى، إذا لاحظوا يوم غدير خم ماذا صنع الحق سبحانه وتعالى، وماذا صنع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف ألقى تلك الخطبة. أسأل الله أن يوفقني لقراءتها عليكم في هذا المجلس ليلة بعد ليلتين، لأن خطبة رائعة من أروع ما سمعت من الخطب، خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الغدير في حجة الوداع. 10,000 موطن وموضع يذكر فيها فضائل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، ويقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ويقول: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، أنا مدينة العلم وعلي بابها. يذكر هذه الأمور إلى أن حج حجة الوداع، وجاء إلى غدير خم، وهبط جبرائيل عليه، قال: حبيبي يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك: هذا العام آخر عام من حياتك، وهاي الحجة آخر حجة، وأنا عرضت عليك القرآن مرتين، وأنت اليوم متجه إلى الله، فلا بد من أن تعلن إعلانا كبيرا بولاية علي أمير المؤمنين إلى العالم. والإعلان هنا يجب أن يكون في هذا المكان في غدير خم وبحرارة الرمضاء وتحت أشعة الشمس المحرقة. منبر ما عندك، أصنعوا له منبرا من أحداج الإبل، من الأشجار المتناثرة هنا وهناك في الغدير. فصنعوا منبرا له. الرسول تباطأ لحظات لأنه كان يعرف وجود المنافقين معه، وهؤلاء المنافقين مصيبتهم مصيبة، مصيبتهم مصيبة. المؤمن واضح، هذا المؤمن واضح، والكافر واضح، لكن المنافق اللي يتقلب هكذا يتلون ألوان، كان الرسول يخشى منهم على الإسلام. وإلا فيهم هذا الحارث بن نعمان الفهري، جاء إلى رسول الله يركب ناقته يخب بها، بعدين نزل من الناقة وقال لرسول الله: أنت أمرتنا أن نتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلناها، وأمرتنا أن نصلي فقبلنا، وأمرتنا أن نزكي وندفع زكاة أموالنا فقبلنا، وأمرتنا أن نصوم شهر رمضان فقبلنا، وأمرتنا أن نحج البيت فقبلنا. كل هذا ما نفعك حتى رفعت علينا ابن عمك علي بن أبي طالب وجعلته وليا علينا وإماما علينا؟ هذا الفهري يقول لرسول الله: هذا الأمر منك أم من الله؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو والذي بعثني بالحق، إنه لأمر من الله. فقال الحارث بن النعمان الفهري: اللهم إن كان هذا الأمر منك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لم يستتم كلامه وإذا طير بالسماء ألقى حجر صغير على رأس الفهري فمزقه من رأسه إلى أخمص قدميه، والتعن لعنة الله عليه. الحارث بن النعمان الفهري سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. فالرسول تباطأ لأنه يعرف وجود منافقين من أمثال الحارث الفهري وأمثال هؤلاء وغيرهم موجودين، ولهم سورة في القرآن اسمها سورة المنافقون، هؤلاء موجودون. وإذا جبرائيل يهبط على النبي: يا رسول الله، الله يضمن لك أنه ما في أحد من هؤلاء المنافقين يعمل شيء ضدك، الله يعصمك من الناس. هذا الحارث بن النعمان الفهري أخذ جزاءه وتحول إلى لوحة أمام المنافقين، كلهم رأوا. فأنت ماذا تصنع؟ وإذا هبط الأمين مرة أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول. وأنتم تعلمون يا أخوة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غدير خم ما ترك شيئا من الإسلام إلا وبينه، لأن القرآن الكريم يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. وهذه سيرة الأنبياء يا أخوة، كل الأنبياء كانوا يبشرون بيوم الغدير، صدقوني. رسول الله كذلك، أهل البيت، الأئمة سلام الله عليهم كانوا يبشرون ويذكرون الناس بعيد الغدير. مع الأسف الآن نسي هذا اليوم، نسوه، ما في أحد يذكر عيد الغدير. يقول لك الاتحاد الكلمة، أريد نوحد كلمة المسلمين حتى ننتصر على اليهود، فنوحد كلمة المسلمين بإغفال يوم الغدير، ما نذكر الغدير وما نذكر كربلاء وما نذكر مظلومية الزهراء وما نذكر هؤلاء، يمكن نجرح مشاعر بني أمية، أخاف يزيد بن معاوية ينزعج، أخاف معاوية بن أبي سفيان في قبره يتألم. فهذه الأمور لازم احنا نحافظ على مشاعر الناس، من أجل هذا نحفظ وحدة المسلمين. وأي وحدة تكون بهذا الجو يا حبيبي؟ هي الوحدة هكذا تكون. فاطمة الزهراء تقول إن الله سبحانه وتعالى جعل إمامتنا أمانا من الفرقة وطاعتنا نظاما للملة. يعني إمامة أهل البيت هي اللي تحفظ الناس. الإمام علي هو اللي يحفظ الناس مو معاوية. الإمام الحسين يحفظ الناس مو يزيد بن معاوية. لا، ليس هؤلاء يحفظون الناس ويحفظون وحدة الناس. هذه وحدة خبيثة التي تقوم على دحر الحق، التي تقوم على ضرب الحق. هذه الوحدة لعنة الله عليها. هذه وحدة تمزق المسلمين. الوحدة التي تجمع المسلمين هي التي أرادها الله في القرآن. الوحدة التي تجمع المسلمين هي التي ترفع لواء علي بن أبي طالب ويوم الغدير ومن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هذه الوحدة اللي تحفظ المسلمين وتحفظ مشاعرهم. وكل مسلم حر، وكل واحد نطفت حلال يعرف أن هذا الكلام صادر من قلب مخلص ومن القرآن ومن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لذلك جاء جبرائيل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وأضح المسألة، من دون ولاية أمير المؤمنين الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا الله يقول. والشيخ الأميني رحمة الله عليه، شيخ عبد الحسين الأميني النجفي رحمة الله على روحه الطيبة، شيخ عبد الحسين، بعضهم يقول كيف تقول عبد الحسين أو عبد الحسن أو عبد علي؟ لا، اكتب عبد رب الحسين، عبد رب الحسين، عبد رب. هذول غافلين عن القرآن. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. الله يقول من عبادكم يعني عبيدكم، فلماذا ما يكون عبد الحسين؟ شيخ عبد الحسين الأميني صاحب الغدير، عند كتاب اسمه الغدير، اقرأوه يا شباب، 11 مجلدا. هذا الرجل العظيم انخرم ظهره من كثرة تنقيبه في المكتبات وفي مكتبة أمير المؤمنين في النجف الأشرف وفي المكتبات الأخرى، وكان يسافر إلى المغرب وإلى تونس وإلى مصر وإلى الحجاز بتلك الأيام اللي كان السفر فيها معجزة، وليس بهذه الأيام السفر صار ميسر ويسير. وكان يجمع هذه الكتب والمصادر حتى جمع 11 مجلدا. هذه كلها مصادر حديث الغدير من كتب المسلمين، عامة المسلمين، من علماء السنة الكبار. 11 مجلد. وعلماءنا، كل علماءنا كما كان أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، كانوا يقيمون الحفل في يوم الغدير. كل الأئمة، الإمام الحسن، الإمام الحسين، حتى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، في رحبة الكوفة يوم الغدير أقام حفلا وجمع المسلمين وجمع الصحابة والتابعين وقال: أنشدكم بالله أو أنشدكم الله، إذا فيكم واحد كان حاضر في يوم غدير خم وسمع خطبة الرسول وسمع كلام الرسول ورآه بعينه فليقم. فقام 30 صحابيا، فيهم 12 بدريا من أهل بدر، وشهدوا أننا كنا حاضرين يوم غدير خم. وهناك أكثر من 100,000 من الصحابة اللي كانوا حاضرين تلك الخطبة التي ألقاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: أيها الناس، ألست أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. فرفع عليا أمير المؤمنين حتى بان بياض إبطيهما وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم صل على محمد. وكان الأئمة كلهم يقومون بهذا الحفل في كل سنة يوم الغدير، عندهم حفل وعندهم عيد ويوصون الأئمة كذا، وشيعتهم كذلك، وعلماءنا كذلك إلى اليوم. لكن نريد أكثر أنه يوم الغدير يظهر بوسائل الإعلام بالفضائيات، نخاطب الناس عن معنى الغدير، أنه رسالة الإسلام للإنسان، رسالة القرآن لشعوب الأرض، صوت علي بن أبي طالب في الحق والعدالة الاجتماعية لكل شعوب الأرض. هكذا كانت المسألة أيها الأحبة. فإذا يوم الغدير، ويأتي الكلام حول خطبة الرسول، بس ادعوا لي إن شاء الله أني أوفق حقيقة لإلقاء هذه الخطبة الرائعة. فإذا عرفنا هذا المعنى أدركنا أنه من دون ولاية أمير المؤمنين لا يقبل لنا عمل. وبالمناسبة نحسن أخلاقنا ونلتصق بأهل البيت أكثر، وعقيدتنا تكون قوية، ما نكون منهزمين، لا، نكون أقوياء في عقيدتنا. أنت إمامك علي أمير المؤمنين. في القرآن الكريم يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ففي القبر أول سؤال: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ ها، بعد ذلك يقول: ومن إمامك؟ آخر سؤال، وما فيهم ترك، لا، ومن إمامك؟ فالإمام الذي تأتم به لازم تذكر اسمه، وما ينفعك هناك إلا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا شيء واضح، ما ينفع أبدا. لو كان ينفع غير علي بن أبي طالب ما كان الله يقول للرسول: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، كأنك ما صنعت شيء. فمن هنا تعلم قضية الزهراء سلام الله عليها، وكيف فاطمة الزهراء ضحت بنفسها وقتلت بين الحائط والباب، وأسقطوا جنينها ورفسوها بأرجلهم حتى كسروا ضلعها. ذلك الرجل رفسها برجله فكسر ضلعها وأسقط جنينها، ووقعت بين الحائط والباب تصيح: أيا فضة أسنديني، وأني أبقى يا سيدتي أقرأ الشعر إلى أن أموت، إلى آخر لحظة بحياتي أقرأ وأنعاك يا سيدتي، أنعاك يا مولاتي، يا ليتنا كنا معك يا سيدتي، أنت أم المسلمين جميعا، أنت أم القرآن، أنت أم الرسول. الرسول كان يخاطبك يقول: مرحبا بأم أبيها. إذا دخلت الزهراء على النبي كان يقوم إجلالا لها، كان يقبل يديها ويجلسها في مجلسه ويقبل عليها هكذا. إذا مشت حكت مشية أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سليم: قلت يا سلمان. هاي الأبيات كل ليلة لازم نقرأها، الليالي بعد ليلتين عن وفاة الزهراء، وينكم أنتم بعد ليلتين؟ لأن ليلة الجمعة وفاة الزهراء، ومجلسنا مستمر إلى ليلة الأحد لأن نعزيها، حتى بعد وفاتها ليلتين نقرأ مصيبة الزهراء إلى يوم السبت مساء إن شاء الله نختم هذا المجلس. ليلة الجمعة القادمة ليلة وفاة الزهراء، وفاة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، يوم الجمعة يوم وفاتها. قال سليم: قلت يا سلمان، هل دخلوا ولم يك استئذانوا؟ فقال: إي وعزة الجبار، ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرا، تصيح: أيا فضة أسنديني، تصيح: أيا فضة أسنديني، فقد وربي أسقطوا جنيني، وأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا. يا الباب يا الباب، لبست الحزن طول الدهر، يا البايا بذهيل ولا بقى لفكر،
يا الباب يا الباب انشدك وين محسن سقط يا الباب يا ام العصرة والزهرة الزكية قامت من غشوتها سألت ابنتها زينب عن ابيها اين ابوك امه اخرج من الدار قامت يقيمها الألم ويقعدها بتلك الحالة بتلك الكيفية إلى أن حضرتها الوفاة. الليلة راح أقرأ لكم مقطع من وفاة زهراء لأن فيها بحر من المصائب أمامنا ما تكفي ليلة ولا ليلتين ولا عشرة. لذلك أقرأ لكم هذا المقطع اللي ما راح أقرأ بعد لأن عندنا مصائب أخرى نقرأها للزهراء وهذه لياليها. تقول أسماء بنت عميس كانت الزهراء يوم وفاتها كأحسن ما تكون عليه المرأة وهاي المصيبة أنا مجربها لقضاء الحوائج إذا قرأت لقضاء الحوائج اسمعوها. قامت غسلت رأس الحسن والحسين ألبستهما ثيابهما وقالت لهما أماه اخرجا خلف أبيكما علي إلى المسجد. ثم قالت قبل ذلك اجتمعت بالإمام أمير المؤمنين انه نعيت الي نفسي اني مفارقتكم وعندي وصايا تختلج بصدري اريد ان اوصيك بها. قال اوصي بما احببتي تجديني وفيا امضي كل ما امرتيني به واختار امرك على امري. قالت ابا الحسن ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. قال معاذ الله انت ابر بالله واعلم واتقى واشد خوفا من ان اوبخك بمخالفتي وقد عز علي فقدك ومفارقتك الا انه امر لا بد منه. والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله وعظمت علي وفاتك وفقدك فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أعظمها وأحزنها. ثم أخذ رأسها ووضعه في حجره وبكيا جميعا ساعة. قالت أبا الحسن إذا أنا قضيت نحبي غسلني وحنطني وكفني وصلي عليه ولا تشهد جنازتي هؤلاء الذين ظلموني منهم ولا من اتباعهم وادفني في الليل اذا هدأت الاصوات ونامت العيون. وصارت توصيه بالحسن والحسين وتقول ابا الحسن لا تصح في وجهيهما فانهما سيصبحان يتيمين منكسرين. بالامس قد فقدا جدهما رسول الله واليوم يفقدان امهما فاطمة. يقل لها دقل لي اشتايسين مرت جبدتي ام حسن وحسين. تقل بوقت غسلي يا ابو الحسني انا اريد اللي تشوف عليه تصبير وتراني طاهرة ولو غسلتني اريدك لا تجس ضلعي ومتني اخاف يذوب قلبك لو شفتني يوخل ثوبي علي ليت وخار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر شفاء مرة يا اخوة الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين
نقسم عليك بأحب الخلق إليك، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دعاء لإمامكم صاحب الأمر بأصوات مرتفعة وقلوب خاشعة، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طول برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.